مين؟ وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة، وأما أن المشتبه يجب اجتنابه فلتعارض أصلي الطهارة. أشرنا في الجلسة السابقة إلى صورة البحث، وقلنا بأنه لو كنا نعلم بسقوط نجاسة في أحد الإناءين مثلا، فعندنا علم إجمالي بنجاسة إما الإناء الأول وإما الإناء الثاني. فيقول المصنف أن هذا المشتبه يجب اجتنابه، ولا يجوز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي. فحينئذ يقع السؤال، لماذا لا يجوز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، والحال أنكم ذكرتم بالأمس أن المشتبه يمكن إجراء أصالة الطهارة فيه؟ فحينئذ ما المانع أن يقال أنه نضع يدنا على الإناء الأول بخصوصه، فنقول هذا مشكوك الطهارة فتجري فيه قاعدة الطهارة أصالة الطهارة، وأضع يدي على الإناء الثاني وأجري فيه أصالة الطهارة، أو أجري أصالة الطهارة في أحدهما الذي أريد أن أقتحم وأشرب وأتناول هذا الإناء. فهل يجوز إجراء الأصل العملي في المشتبه المقرون بعلم إجمالي أو لا؟ قبل الدخول في الجواب، إن عبرت مشتبه مقرون بعلم إجمالي، هذا يحتاج إلى شوي نوضح. نقول المشكوك والمشتبه على قسمين، إما مشتبه ومشكوك بالشك البدوي يسمى عندهم في الإصطلاح، وإما مشتبه عليكم السلام ومشكوك مقرون بعلم إجمالي. والمراد من المشكوك البدوي هو ذلك الشيء المشكوك الذي لا يكون طرف في علم إجمالي، فيسمى مشكوك بدوي. فمثلا الآن لو شككت هل أن هذا الشاي نجس أو طاهر، هذا يسمى شبهة بدوية ومشكوك بالشكل بدوي، يعني غير مقرون وليس طرفا في علم إجمالي. وتارة يكون المشكوك والمشتبه مقرون بعلم إجمالي، يعني يوجد معه علم إجمالي فيكون طرفا في علم إجمالي. لا إشكال ولا شبهة أن المشكوك والمشتبه بالشبهة البدوية تجري فيه الأصول المؤمنة بلا إشكال. أستطيع أن أجري أصالة الطهارة في موارد الشبهة البدوية، أجري أصالة البراءة في موارد الشبهة البدوية، أي أصل مؤمن، أصالة الحل، أصالة البراءة، أصالة الطهارة، كل الأصول المؤمنة أستطيع أن أجريها في موارد الشك البدوي. إلا أن الكلام أنه هل يمكن إجراء الأصول الترخيصية والأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي أو لا، بغض النظر هاي الأصل الترخيصي أصالة حل، أصالة براءة، أصالة شنو، استصحاب عدم التكليف، استصحاب عدم النجاسة، أصالة الطهارة، المهم أي أصل مؤمن هل يصح إجراء في طرف في علم إجمالي أو لا. المعروف بين الأصوليين أنه لا يصح اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، لا يصح اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، ولكن اختلفوا في تعليل ذلك. فلماذا لا يجوز أن أشرب الإناء المشتبه المقرون بالعلم الإجمالي؟ هذا السؤال اختلفوا في الجواب عليه، وسبب الاختلاف في الجواب منشأه الاختلاف عندهم في بحث العلم الإجمالي، بسبب اختلاف موجود في بحث العلم الإجمالي اختلفوا في الجواب عن هذا السؤال. واضح السؤال؟ هل يصح أن أتناول طرف من أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ اتفقوا على أنه لا يصح، لكن لماذا اختلفوا؟ هذا الاختلاف ناشئ من وين؟ ناشئ من اختلاف في مسألة في بحث العلم الإجمالي. حاصل هذه المسألة أنه العلم الإجمالي منجز كالعلم التفصيلي، كما أن العلم التفصيلي منجز كذلك أيضا العلم الإجمالي منجز. ويبحثون في علم في بحث العلم الإجمالي مسألتين. المسألة الأولى حرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية، والمسألة الثانية وجوب الموافقة القطعية. عنوانان عندنا، حرمة المخالفة القطعية، والعنوان الثاني وجوب الموافقة القطعية. أما بالنسبة إلى العنوان الأول وهو حرمة المخالفة القطعية، كيف تحصل حرمة المخالفة القطعية؟ بارتكاب كلا الإناءين، أشرب كلا الإناءين، صارت ماذا؟ أقطع بالمخالفة القطعية. إذن المخالفة القطعية تحصل بارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي. لا مو هذا الآن، الآن في وجوب بحثنا سنبين أنه بحثنا مو في الحرمة، في وجوب الموافقة القطعية كما سيأتي، بس عشان تتضح صورة البحث لابد أن هي المقدمات. إذن عندنا مسألتان في بحث العلم الإجمالي، المسألة الأولى حرمة المخالفة القطعية، والمسألة الثانية وجوب الموافقة القطعية. خب كيف تحصل المخالفة القطعية؟ أترك الجامع، أنا أقطع بوجود نجاسة ما في أحد الإناءين، فأقطع أنه يحرم شرب أحد الإناءين. متى أنا أخالف هذا الجامع؟ بشرب كلا الإناءين، فإذا شربت كلا الإناءين أقطع بوقوعي في مخالفة القطعية. فهنا عندهم في المسألة الأولى يقولون لا يصح ولا يجوز ارتكاب كلا الإناءين لأنه يقتضي المخالفة القطعية. هي مسألة. مسألة ثانية، هل تجب الموافقة القطعية؟ أنا نعم الآن يحرم المخالفة القطعية فما يجوز أرتكب كلا الإناءين، لكن هل يجب علي الموافقة القطعية بأن أترك كلا الإناءين؟ أو تكفي الموافقة الاحتمالية بأن أشرب إناء وأدع إناء؟ التفتين؟ قد يقال أنه فقط وفقط تحرم المخالفة القطعية، لأنه لو ارتكبت كلا الإناءين تقطع بالمعصية، لكن نسأل هل يجوز أن تشرب أحد الإناء وتترك الآخر أو لا؟ خب أنا إذا شربت أحد الإناء وتركت الآخر هل أقطع بالمخالفة ولا أقطع؟ لا أقطع بالمخالفة، أحتمل المخالفة. فوقع كلام بينهم أنه هل تجب الموافقة القطعية بمعنى أنه يجب ترك كلا الإناءين أو لا تجب الموافقة القطعية، المهم حرمة المخالفة القطعية. أما وجوب الموافقة القطعية غير لا لازم. روشن؟ خب إذا قلنا بوجوب الموافقة القطعية ماذا نقول؟ يجب ترك كلا الإناءين، صحيح؟ إذا قلنا بأنه لا تجب الموافقة القطعية، نعم تحرم المخالفة القطعية، يجوز أن تقتحم إناء وتترك إناء. إذا اتضح هذه الاصطلاحات، اتضح هذا خارطة، هي بس الخارطة، يتضح أن ما نحن فيه، ما هو سؤالنا؟ هل يجوز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ نحن في سؤالنا ما نريد نقتحم كل الأطراف، نريد أن نقتحم بعض الأطراف، هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألتنا ترتبط بأي بحث؟ ببحث وجوب الموافقة القطعية. فإن قلنا بوجوب الموافقة القطعية لا يجوز اقتحام كلا الإناءين، لا الإناء الأول ولا الإناء الثاني، لأنه تجب الموافقة القطعية، حتى إناء واحد من جوز لك أن تقتحمه. وإذا قلنا لا، أنه لا تجب الموافقة القطعية، المهم هو حرمة، الدليل دل على الحرمة المخالفة، فيجوز لك أن ترتكب أحد الإناءين دون الآخر. إذن مسألتنا تندرج في بحث وجوب الموافقة القطعية وعدمها. خب فحينئذ إذا اتضح ذلك نقول اتفق يعني أكثر الأصوليين، لم يكن كلهم إلا ما ندر ولم يذكر اسمه أصلا، أنه ماذا؟ أنه العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة، العلم الإجمالي ماذا؟ العلم الإجمالي نقول في مورده بوجوب الموافقة القطعية. فلا يجوز ارتكاب أحد الطرفين فضلا عن كليهما. إلا أنه بعد اتفاقهم على ذلك اختلفوا في مسألة ترتبط بمحل البحث، مسألة تختلف ماذا؟ النتيجة واحدة لكن تختلف بخلال المسلك. يوجد عندنا مسلكان في العلم الإجمالي، هو يشير إنها عبارة إلى مسلكين. المسلك الأول مسلك الاقتضاء يسمى، ومعناه أن العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، وليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، مقتضي فقط. العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية بخلاف العلم التفصيلي، فإن العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. وهذا المسلك وهو مسلك الاقتضاء في بحث العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن بحثنا يرتبط بوجوب الموافقة القطعية. فالعلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية، ومعنى كونه مقتضي يعني مجرد وجود علم إجمالي ليس معنى ذلك بالضرورة وجوب الموافقة القطعية. نعم هو مقتضي، لكن قد يوجد عندنا مانع يمنع من هذا الاقتضاء فلا نقول بوجوب الموافقة القطعية. صحيح؟ هي معنى المقتضي. إذن إذا كان العلم الإجمالي مقتضي، مجرد العلم الإجمالي بوحده لا يساوي ولا يساوق وجوب الموافقة القطعية، بل لا بد من ارتفاع المانع. هذا مسلك، وهو مسلك أكثر المحققين. شيخ الأعظام في بعض عباراته في الرسائل وهو المنسوب إليه، النائيني، السيد الخوئي، ومن بعد المدرسة أكثرهم تلامذة النائيني. وفي قبال هذا المسلك عندنا مسلك يسمى مسلك العلية، ويقول هذا المسلك أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بلا فرق، هو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، مو متوقف على شيء. فمتى ما وجد علم إجمالي لا تنتظر شي بعد، هذا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وليس هو فقط مقتضي نحتاج إلى أن نرفع مانع كما يقول به أصحاب المسلك الأول. ولا تظهر الثمرة في وين؟ وهذا المسلك ماذا؟ مسلك المحقق العراقي. هذا المسلك مسلك العلم، مسلك من المحقق العراقي. وتوجد ثمرات كثيرة تأتينا إن شاء الله وتأتيكم في بحث الأصول في أبحاث أعلى، ماذا ثمرات المسلكين. من جملتها ما نحن فيه. فتارة إذا اتضح وجود مسلكين نرجع إلى سؤالنا ونجي نطبق على المسلك. وش كان سؤالنا؟ هل يجوز ارتكاب أحد أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ قلنا لا يجوز. صحيح؟ خب لا يجوز، تارة نتكلم على مسلك الاقتضاء نريد نفسر البحث، وتارة نتكلم على مسلك العلية، فلا بد أن نبين كيف أجاب مسلك الاقتضاء عن هذا السؤال، ثم نبين كيف أجاب مسلك العلية عن هذا السؤال، لأن الجوابين مختلفين. واضح المطلب؟ هي كلها برقيات في هذا الكتاب. واضح؟ فيقع الكلام أولا في بيان مسلك الاقتضاء، لماذا كيف نقرب مسلك الاقتضاء لإثبات عدم جواز ارتكاب بعض الأطراف. فنقول هكذا، نقول مسلك الاقتضاء يقول عندنا مقتضي وعندنا ما مانع. ما هو المقتضي؟ العلم الإجمالي. مقتضي لشنو؟ مقتضي لوجوب الموافقة القطعية. يعني ما يجوز ارتكاب أحد الأطراف، حتى واحد ما يجوز. خب إذا تقول مقتضي، هذا مقتضي ما يأثر، مجرد وجود علم إجمالي مو معناه أنه تجب الموافقة القطعية. يقول لابد أن نرفع المانع. ما هو المانع؟ يقول المانع هو جريان الأصل الترخيصي في أطراف العلم الإجمالي. كيف؟ يقول أنت يمكن عندك علم إجمالي، لكن لو فرضنا أن الأصل الترخيصي يمكن إجراءه في الأطراف، فحينئذ المقتضي لا يؤثر لوجود ما مانع. ملتفتين؟ فإذا تريد أن تقول بأن العلم الإجمالي معناه موافقة قطعية، لابد أن ترفع المانع، لابد أن تثبت أن الأصل الترخيص الذي هو مانع ما يجري في أطراف العلم الإجمالي. واضح؟ إذن بناء على مسلك الاقتضاء، غاية ما يوجد عندنا علم إجمالي هذا مقتضي، فيحتاج إلى رفع مانع. ما هو المانع المتصور؟ يقول لو، يقول صاحب مسلك الاقتضاء يقولون لو جرت الأصول العملية المرخصة في الطرف أو في الأطراف، فإنه المقتضي لا يؤدي إلى حصول المقتضى وهو وجوب الموافقة القطعية، لابد أن نرفع المانع. متفتين السؤال؟ فحينئذ نسأل هل الأصل الترخيصي يجري في الطرف في أطراف العلم الإجمالي أو لا يجري؟ الآن أنا عندي إناءين، هذا إناء وهذا إناء، واضح؟ هذا إناء أول، هذا إناء ثاني. عندي سقطت نجاسة في أحد الإناءين، أنا ما أدري هل في الإناء الأول أو في الإناء الثاني. خب أنت تقول عندي علم إجمالي، خب بعد ما معنى أنه وجوب الموافقة القطعية؟ نسأل، فهذا يحتاج إلى بيان أزيد. هل الأصول الترخيص تجري في الأطراف أو ما تجري في الأطراف؟ هل يمكن إجراء أصالة الطهارة في أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ فقد يقال يمكن إجراء أصالة الطهارة. ليش؟ لأنه أصالة الطهارة في كل طرف طرف يتحقق موضوع أصالة الطهارة، لأن هذا مشكوك كل شيء لك طاهر، هذا مشكوك كل شيء لك طاهر. فحينئذ قد يقال يمكن إجراء الأصل المؤمن، إذا جرى أصل المؤمن المقتضي ما يؤدي إلى حصول المقتضى. ما لازم، لازم أن تثبت لي أنه الأصول الترخيصة ما تجري في الأطراف، يحتاج إثبات. واضح السؤال؟ قالوا نعم، قالوا الأصول الترخيصية لا تجري في الأطراف، لا تجري في الأطراف. التفت لأنه التفت لا يخلو، إما التفت التشقيق، إما أن تجري أصل الطهارة في كلا الطرفين، وإما أن تجري أصل الطهارة في أحدهما دون الآخر، وإما أن تجري أصل الطهارة في أحدهما لا بعينه، هذا واحد منهم مردد، هذا سيأتي بيانه. فيوجد ثلاثة احتمالات، أنت تريد أن تجري أصل الطهارة في وين؟ إما في كلا الإناءين، أو إناء بوحده، يعني إما الأول بوحده أو الثاني، أو أحدهما ما إناء ما مردد بين الإناءين. ونقول كل الشقوق باطلة. أما إجراء أصالة الطهارة في كلا الإناءين فلا يجوز، لأنه يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، الترخيص في المعصية. يعني الشارع يرخصني في المعصية، يقول لي لك أن تعصي، لك أن تعصي الله، لأنك أنت ببركة العلم اللي تعلم بحرمة شرب أحد الإناءين، صحيح؟ أنا أعلم بحرمة شرب أحد الإناءين، إذا جاء الشارع قال لي اجري أصالة الطهارة في الإناء الأول وفي الإناء الثاني، يعني شنو؟ يعني يجوز لك أن تخالف الحرمة، ارتكب الحرام. فإجراء أصالة الطهارة في كلا الإناءين يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية وهي معصيتان، ومن القبيح بل لا يصح الترخيص في المعصية. ولا ما صارت معصية بعد؟ واضح؟ إذن هل الاحتمال الأول باطل؟ وإما أن تريد أن تجري أصالة الطهارة في أحدهما بعينه، يعني الإناء الأول أو الإناء الثاني، نقول ترجيح بلا مرجح. ليش تجري في الإناء وتجري في الإناء الثاني أو الثاني الأول؟ دليل أصالة الطهارة دليل واحد، صحيح؟ هم موضوعة موجودة هنا وهم موضوعة موجودة هنا، فإما تجري في كليهما ليش اخترت هذا ما اخترت ذاك، مع أن هذا دليل واحد والموضوع موجود في كلا الإناءين، سترجع بلا مرجح. واضح؟ وإما أن تجري في واحد لا بعينه، نقول هي واحد لا بعينه هذا حشي، هذا لا وجود له، مبهم، والمبهم لا وجود لا ماهية له ولا هوية. خدتون هالعبارة؟ المردد لا ماهية له ولا هوية، ما لي ماهية، ما لي وجود في الخارج، فتريد تجي تطهر في وين؟ في شيء ما موجود يعني في الهواء، حتى في الهواء ما موجود، صحيح؟ لأنه ما لي وجود. واضح؟ فإذن أصحاب مسلك الاقتضاء أثبتوا أنه في جميع موارد العلم الإجمالي لا يجري الأصل الترخيصي، وإذا ما أجرى الترخيصي فتجب الموافقة القطعية، يتحقق المقتضى لوجود المقتضي وارتفاع المانع. فحينئذ نقول الشق الثالث، لا فحينئذ لا وجود له، فلا معنى أنه أصالة الطهارة لا ما يصح، لا ما يصح، احنا لا بعين ليس له وجود، أصالة الطهارة لها موضوع، موضوع للحكم له وجود لو لا وجود، لو عدم حكم يطرح يتعلق بموضوع عدم لا وجود لازمه ها الجامع المردد لا وجود له لا هوية له، هذا أحدهما لا بعينه جامع ليس له وجود. واضح؟ وإذا كان ما له وجود يصير موضوع عدم، فكيف دليل حكم ينطبق على شيء عدمي؟ ما له معنى. إذا تقول أحدهما الجامع التي تلحظ به، يعني إما هذا وإما هذا، فيلزم الترجيح بلا مرجح. لا الجامع ليس الجامع ليس مردد، هاي يعني يأتيكم أكثر في في في, في, في إن شاء الله في الفلسفة وفي العلم. لا لا هذا يقولون بأن هذا الجامع، لا لا ذاك الجامع يؤخذ من باب الطريقية للواقع، هذا في بحث الأصول يذكرون، تارة الجامع يلحظ بلحاظ موضوعي واستقلالي، وتارة الجامع يلحظ بلحاظ طريقي. الجامع إذا لاحظ بطريقي بما هو حاكي عن الخارج صار أحدهما، سترجح بلا مرجح. أما إذا لاحظ نظر استقلالي لا وجود له، هي الشق الثالث نظر استقلالي، نظر استقلالي لا وجود له، لأن الموجود الخارجي يساوق التشخص، الموجود يساوق التشخص، ما يمكن يكون الموجود مرد مردد. لا 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 مش بحث آخر، مش على علاقة بالمشاع،
أقصد
الفكرة
نفس
فكرة. لا مو
مفهوم. المشاع مو معين.
ما له علاقة ببحث له، وش دخل المشاع؟
لا أقصد.
المشاع موجود في الخارج، لكن المعنى معنى الإشاعة، معنى الإشاعة أنه كل حبة، مثلاً أقول أنا وياك مشتركين في هذا الإناء، يعني كل قطرة من قطرات الإناء الموجودة في الخارج أنا وأنت نملك نصفها، فننظر للخارج. إحنا كلامنا في الفرد المردد، يعني الذي ماذا لا وجود له في الخارج، لا تعين، والوجود يساوق التعين، التشخص.
تعين نفس الإناء،
أدري هالشق ثاني صرنا، يعني أنت بتجري في الإناء الأول أو إذا بتنظر الخارج أحدهما واحد مردد، أحدهما الخارج ما له في تردد، الخارج يساوق التشخص، إذا بتجري في هالإناء الأول أو الإناء الثاني يلزم الترجح بلا مرجح. رجعنا للشق الثاني، أنت كله قام في بالكم الشق الثاني، بعد إحلام الشق ذكرنا من باب أنه تكميل البحث، وإلا ماذا؟ وإلا إذا تضر الخارج أنا أحدهما صار، أحدهما ماذا؟ أحدهما المعين، لكن أنا بختاره، أنا بختار لأنه لو نقول هي ترجح بلا مرجح. ولهذا ذكر أصحاب مسلك الاقتضاء بأنه لا يجوز اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي، لأن أصل الطهارة لا يجري في الإناءين، لأنه إذا جرى في الإناء الأول مع الإناء الثاني يحصل بينهما تعارض. ليش تعارض؟ للعلم بكذب أحدهما، التفتين ليش صير تعارض؟ لأنه نقطع بأن أحدهما كاذب، أصالة الطهارة جرنا في الإناء الأول جرنا في الإناء الثاني، جريانها في الاثنين يلزم منه كذب أحد الأصلين، لأن نقطع أن أحد الأصلين لا يصح إجراء، فيحصل تعارض بين الأصول. واضح؟ ولهذا بناء على مسلك الاقتضاء لا يجوز الارتكاب لتعارض الأصول في الأطراف. واضح؟ ليش صار تعارض؟ لأنه نقطع بكذب أحدهما، وإذا كنت تعلم بكذب أحدهما يكون هناك تكاذب وتعارض. هذا على مسلك الاقتضاء. أما على مسلك العلية، مسلك المحقق العراقي، يقول هالخبصة مالتكم كلها ما لها معنى، ما نحتاج لها الحكي. يقول العلم الإجمالي بوحده علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. متى ما وجد علم إجمالي نفس وجود العلم الإجمالي كافي في إثبات وجوب الموافقة القطعية. مثل العلم التفصيلي، كما أنك لو علمت تفصيلا بأن هذا الثوب نجس يحتاج تقول مقتضي، يحتاج أصول ترخيصية في معنى أصلا إلى تقطع بأن هذا نجس في محل الأصول الترخيصية، أو لا يوجد محل الأصول الترخيصية، أصل عملي معنى أصل عملي محل الشك، صحيح؟ فكما أنك لو قطعت تفصيلا بنجاسة الثوب يكون القطع علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، كذلك أيضا العلم الإجمالي فإنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. واضح؟ إن شاء الله يأتيكم في الحلقة الثالثة لماذا المحقق العراقي ذهب إلى مسلك العلية. هذا نحتاج إلى بحث طويل في حقيقة العلم الإجمالي ما هو. هناك 4 أو 5 نظريات في بيان حقيقة العلم في الحلقة الثالثة إن شاء الله في بحث العلم الإجمالي. أول ما نبحث حقيقة العلم الإجمالي. المحقق عنده مسلك معقد في حقيقة العلم الإجمالي من خلال ذهب إلى مسلك العلية. واضح؟ نعم، بس فقط المحقق العراقي يعني حسب المعلومات. في هني ما في هالمثال ما في. الآن في مطالب أخرى تأتينا إن شاء الله ثمرات. نعم في هذا ما في ثمرات، لأن اللي يقول بالاقتضاء يقول في تعارض، صحيح؟ المحقق العراقي يقول لا تفكروا في الأصول أصلاً، ماذا ما شفت علم يغمض وقول موافقة قطعية. داكين يجي يقول لهم قد ما تتعارض الأصول، قد يكون في مشكلة تصير كذا، تصير ثمرات. لا دليل شنو؟ ما في دليل تنزيل أنا علم إجمالي. دليله تعلق بحقيقة العلم الإجمالي في الحلقة الثالثة. يعني لابد أن نبين ما هو معنى ما علم إجمالي، شنو هو علم إجمال. أصلا قلت تناقض علم إجمال، شنو يعني علم إجمال؟ أما علم هو علم، كيف تقول علم وهو إجمال؟ وش حقيقة العلم الإجمالي؟ هو يقول يذهب إلى مسلك أن حقيقة العلم الإجمالي كحقيقة العلم التفصيلي بلا فرق. الفرق بينهما في شيء لا علاقة له بمسألة المنجزية، بس في الحلقة الثالثة إن شاء الله. الحلقة الثالثة نعم ما أشار إلى مسلك فقط، ما بين وش سبب الخلاف وكذا. نعم خب، هذا ما يتعلق. لهذا قال يقول وأما أن المشتبه يجب، المشتبه المقرون بعلم إجمالي يعني، يجب اجتنابه فلتعارض أصلي الطهارة، هذا الموجب لمنجزية العلم الإجمالي، وإلا لولا التعارض ما صار العلم الإجمالي منجز لأنه مقتضي. فنحتاج إلى فكرة التعارض لكي لا تجري أصول الترخيصية. هذا نظر إلى مسلك الاقتضاء. واضح في العبارة؟ مسلك الاقتضاء نعم. مسلك العلية أصلا ذهب إليه المحقق العراقي، قال شنو علم الإجمالي شنو التفصيل، فرق بينهم كذا. يقول أو للعلم الإجمالي نفسه، يعني ما نحتاج إلى، ما نقول أن المنجزية بسبب التعارض أصلي الطهارة، لا، نفس العلم الإجمالي بوحده كافي في إثبات المنجزية. وهذا مسلك من؟ مسلك محقق العراقي، مسلك العلية. على الخلاف بين المسلكين في منجزية العلم الإجمالي. شنو هذا يقول لك الحاط الفقه السدالي يعني في قبال اللمعة؟ يعني أصلا ما له علاقة، فرق بين هدف اللمعة شيء، هدف فقه الاستدلال شيء. هذا المطالب ستأتينا أصلا حتى في بعضها في الحلقة الثالثة، والكفاية ما موجودة. هذا بعض المطالب أنا شوفها الحيدرية بحث خارج هذا، وهذا المطلب ما موجود في الحلقة الثانية، حتى في الحلقة الثالثة موجود. واضح؟ في الكفاية ما موجود هذا البحث، لأن محقق العراقي والنائين ودلنا فيه بعد الآخون، حتى اللي دارس كفاية ما بيفهم المطلب. واضح؟ يعني مشكل يعني هذا الكتاب. شوف سيأتي إن شاء الله، شوف الحيدرية عندنا، شبهة الحيدرية عندنا، شبهة العبائية عندنا. هذا ماذا؟ هذا بلي يقول وتدل عليه أيضا موثقة سماعة. خلنا نقرأ الموثقة، ما فيها شيء. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، وش يسوي؟ خب إذا قلنا ماذا يقول الإمام؟ يقول يهرقهما جميعا، إذن تجب الموافقة القطعية. كان يقدر يقول له إذا ما تجب الموافقة القطعية يقول له ارتكب أحد الإناءين ماكو مانع. لا قال يغرقهما معا جميعا ويتيمم. دلت هذه الرواية ببركة وجوب الإهراق إرشاد إلى عدم جواز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. ما لك حق أنك تتصار بعض أطراف العلم الإجمالي لا تجري فيه الأصول الترخيص، وإلا كان يقدر يقول اجري أصالة الطهارة في أحد الإناءين. في بحث عنهم في التيمم لا لا انهم لا لا ما ينصح هذا اعدام الموضوع بعد انت نجوز العلم الاجمالي لا لما ما له اثر. يعني لو انا كانت ذكروا في العلم الاجمالي لو انا الان اعلم اجمالا بان احد الاناءين نجس صحيح جاء ولدي وشرب احد الاناءين او انسكب هل هذا تبطل منجزيه العلم؟ نقول لا. نقول اذا كان احد الاطراف خرج عن محل الابتلاء بعد العلم الاجمالي فالعلم الإجمالي يبقى على منجزية، أما لو خرج قبل فما في منجزية. تحقيق أكثر إن شاء الله في الحلقة الثالثة موجود هذا البحث مفصل. لكن هنا في بحث أنهم اليوم شو قال يهرقهما جميعا ويتيمم، هل يصح التيمم قبل الإهراق أو أنه لا بد أن يهرقهما جميعا ثم يتيمم؟ هذا ما له علاقة يمكن بحثنا شكل كذا، لأنه إحنا نكلامنا أنه ما يجوز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. لكن مسألة هل التيمم يصح مع العلم بأن أحد الإناءين طاهر، تعلم أن أحد الإناءين طاهر، تعلم بأن أحد الإناءين طاهر، هل يجوز ارتكاب التيمم قبل الإهراق أو لا؟ هذا في بحث التيمم يبحثوا عنها. وإحنا أشرنا في بحث التيمم إلى برقية في هذه المسألة، ما دخلنا في الطف في التفصيل، المصنف ما دخل في الطف في التفصيل. شيخ أحمد ذكر سأل مسألة أنه هل أن بعضهم ذهب إلى أنه لا بد أن يهرقهما معا ثم يتيمم. أشرنا إلى شيء من المطلب وإلا في تحقيقه في المطولات في باب التيمم هنا. خب المسألة الرابعة، هنا مسألة تتعلق مسلك الاقتضاء، هنا من ثمرات مسلك الاقتضاء والعلية. هذا إشكال، هذا بالحقيقة هذا المطلب إشكال سجله المحقق العراقي على مسلك الاقتضاء، لكنه دخل في مسألة الآن سنأتي هالمسألة ودائما نكررها. حاصل هذه المسألة لو كنا نعلم أن أحد الإناءين نجس ولامس ثوبي أحد أطراف العلم الإجمالي، لامس ثوبي أحد أطراف العلم الإجمالي، فهل نحكم على الثوب بالنجاسة أو نحكم على الثوب بالطهارة؟ هل دائما قلت لكم مرات بس كنت فتوى أنه الملاقي لحل الأطراف نحكم عليه بالطهارة، لأن نحن نحتاج إلى بحث وتنقيح. الشيخ حسن سألني بعد نعم خب لو نشوف الحيدرية، شوف الحيدرية بعدين خب. فنقول اختلف العلماء في الجواب عن هذا السؤال تبعا لاختلاف بينهم في المسلكين الاقتضاء والعليات. وقبل الدخول في البحث لابد من بيان اصطلاحات لكي لا نقع في ماذا؟ في التوهم. التفت الى الاصطلاحات، عندنا هذا اناء اول، عندنا اناء دائما هالمثال من ضمن قال فيه يمكن 4 أيام 3 أيام لأن بحث طويل. هذا الإناء الأول وهذا الإناء الثاني، وش صار؟ صار عندنا ثوب، بعد ذلك صار عندنا ثوب لاقت الإناء الأول، نفترض أن الثوب لاقى الإناء الأول. هنا عندنا الصلاحات، هو الإناء الأول يسمى ملاقى هاي في الإصطلاح، والثوب يسمى ماذا؟ ملاقي. يمكن بالعكس، يعني مو يمكن الماء هو اللي لاقى الإناء، يمكن الإناء هو لاقى ما لنا علاقة، بس في الاصطلاح يطلق على الإناء الأول في العلم الإجمالي ماذا؟ ملاقى، وهذا يسمى ملاقي، وهذا يسمى طرف الملاقى لأنه طرف. نقول الإناء الأول يسمى ملاقى والإناء الثاني سمى طرف الملاقى رفيقه ده، والثوب يسمى ملاقي. واضح؟ والكلام أن الملاقي لبعض أطراف العلم الإجماع والإناء الأول مثلا، هل هذا الملاقي نحكم عليه بالطهارة أو نحكم عليه بالنجاسة؟ نحن هنا خلاف بين الأعلام. بناء على مسلك الاقتضاء قالوا نحكم بالطهارة، فذهبوا إلى هالمبنى عنهم، صحيح عنوان موجود في الحلقة الثالثة، أن الملاقي لبعض أطراف العلم الإجمالي تجري فيه الأصول الترخيصة فيحكم بالطهارة، بخلاف نفس الطرف، هذا الطرف الملاقى يحكم بالطهارة عليه؟ لا، لكن الملاقي نحكم عليه بالطهارة. أما بناء على مسلك العلية، العلية يقول أنت مغمض، ما دام في علم إجمالي يقول
خلاص،
نعم، ما دام في علم إجمالي فاحكم على ماذا؟ فاحكم على ماذا؟ على الملاقي بأنه نجس. لكن هذا ما يكفي، ما إذا كان علم إجمالي لابد أن يكون الطرف هذا الملاقي طرف في علم إجمالي، صحيح؟ مجرد وجود علم إجمالي بين الإناء الأول والإناء الثاني هل يعني أن الثوب نجس؟ لا، لازم نشكل علم إجمالي بين الثوب وبين الإناء. الآن سيتضح المطلب أكثر. نتكلم عن مسلك الاقتضاء، بحثنا عن مسلك الاقتضاء فقط اليوم، نصور بعدين إن شاء الله غدا ندخل في البحث. نقول قبل أن تحصل عندنا ملاقات يوجد عندنا علم إجمالي أول، خلنا نكتب عنب هذا قبل شنو؟ قبل ملاقات، قبل ملاقات الثوب للإناء كم أول عندنا علم إجمالي. أقول أنا أعلم إجمالا في نجاسة إما الإناء الأول وإما شنو؟ الإناء الثاني، صح؟ هي قبل ما يصير أي شيء كان، هي واضح، هي فرض البحث. نقول بعد الملاقات يتشكل علم إجمالي جديد آخر، بعد الملاقات يتشكل علم إجمالي ثان جديد، هذا جديد ما كان موجود قبل الملاقات. خب وش علم إجمالي الجديد؟ التفت، أستطيع أن أقول بعد الملاقات أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الثاني وإما بنجاسة الثوب لو كان الإناء الأول هو النجس، صحيح؟ لأن النجاسة لا تخلو إما في الإناء الأول وإما في الإناء الثاني، لو كانت في الإناء الأول فالثوب يكون نجس، صحيح؟ لو كان في الإناء الثاني يكون الإناء الثاني نجس. فأستطيع أن أقول بعدما أصاب الثوب الإناء الأول أنا أعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني، هيك قضية صحيحة أو قضية صحيحة؟ واضح البحث؟ قضية صحيحة أو لا؟ لأنه إن كان الإناء الأول نجس فالثوب يكون أيضا نجس، وإن كان الإناء الثاني وبعد الإناء الثاني نجس، فأستطيع أن أقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني، معل وصحيح، وأنا أيضا أعلم إجمالا بنجاسة الإناء الأول والإناء الثاني. هذا فرضنا، نعم هذا مفروض، لكن إحنا عندنا هدف نشكل علم إجمالي جديد، نخلي الثوب طرف في علم إجمالي. فنقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب وإما شنه الإناء كان ثاني، هي قضية صحيحة وقضية صحيحة؟ كاذبة يا حسن؟ لو صحيحة حمال قبل، ليش حنا بعلم نقول لك ليش هدفها مو واضحة؟ لا ما اقطع بطهارته، ممكن الإناء، ممكن النجاسة صارت في الإناء الأول، لا تخلو إما النجاسة في الإناء الأول أو الإناء الثاني، صحيح؟ إن كانت في الإناء الأول فإن الثوب سيتنجس لأنه لاقى الإناء الأول، وإن كان الإناء الثاني فالإناء الثاني نجس. فأنا أقطع عندي علم إجمالي إما بنجاسة الثوب وإما بنجاسة الإناء الثاني، هي قضية صحيحة أو غلط؟
صحيح.
ها؟
الثاني هو
نجس، نعم
الثوب والإناء
ما له علاقة بنا، صحيح الإناء، بس أنا هدفي في الثوب، أنا بيخلي الثوب في طرف علم إجمالي، هي القضية صحيحة أو لا؟ أنا أقول والله العظيم أنه ماذا؟ أنه أنا أعلم إجمالا بنجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني، واضح الفكرة؟
نعم.
هذا متى صار علم إجمالي؟
بعد الملاقات.
بعد الملاقات شنو واضح؟
لا
ما غلط هذا هو. وش فيها ما في مشكلة؟ هذا فيها إشكال القضية؟ هذا هدف بعدين يصير عندنا أهداف من هذا العلم الإجمالي. المحقق العراقي يقول ما دام عندك علم إجمالي بأن النجاسة إما الثوب وإما الإناء الثاني، العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فبالتالي الثوب يكون نجس أو طاهر. ده هي هدف الثوب نجس أو طاهر؟ نجس على مسك العلية. كل هكذا عليه يقول المحقق العراقي كلما فرط علم إجمالي فإنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. كأن عندك علم تفصيلي، لأن العلم الإجمالي كالعلم تفصيل، كأنك أنت تعلم تفصيلا بنجاسة الثوب بنجاسة الإناء الثاني، وحينئذ يكون الثوب نجس. هي المحقق العراقي. الاقتضاء يقول لا، يقول الثوب طاهر. لكن لماذا الثوب طاهر؟ ليش الثوب طاهر؟ اختلف هذا المحقق العراقي، أشكل عليهم هالإشكال. قال أنتون على مبناكم يا مسلك الاقتضاء، سنبين غدا، المفروض تحكمون بنجاسة الإناء الأول والثاني لكن الثوب طاهر. يقول هذا شيء عجيب، يشلون الإناء الأول والثاني نجس تحكم بالنجاسة لكن الثوب طاهر. هم يدعون أن الثوب طاهر لما سيأتي. توجد عندنا ثلاث بيانات لإثبات أن هذا الثوب اللي هو ملاقي لأحد الأطراف طاهر. عندنا بيان للشيخ العظام، عندنا بيان لماذا، عندنا بيان للمحقق النائيني، عندنا بيان للسيد الخوئي. واضح؟ يقول وأما حكم المشهور، هاي في قبال شنو؟ مسلك العلي محقق العراقي. يقول وأما حكم، بس شوف الاصطلاحات الآن، اكتب الاصطلاحات عشان غدا ندخل في البحث. قال وأما الحكم، وأما حكم المشهور بطهارة الملاقي اللي هو الثوب اللي هو لاقى الإناء الأول، فالملاقي هو الثوب بطهارة الثوب، فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض. هذا سيأتي إن شاء الله غدا. أما كيف ذلك، كيف ترجع أصالة الطهارة في وين؟ في الثوب، مع أنكم تقولون أن العلم الإجمالي منجز والثوب طرف في علم إجمالي، فكيف تقولون أنه طاهر والحال أنكم تقولون بأنه لا تجري الأصول الترخيصية في أطراف العلم إجمالي؟ يقول أما كيف ذلك، يعني كيف تجري أصالة الطهارة في الثوب، ولهذا احنا جبنا الثوب عشان نبين بحث البحث. أما كيف ذلك، يعني كيف تجري أصالة الطهارة في الثوب والحال أنه يتشكل بعد الملاقات علم إجمالي جديد، إما بنجاسته نجاسة الملاقي وهو الثوب، وإما نجاسة طرف الملاقى والملاقى طرف الملاقى وهو الإناء ثاني. وضع عبارة. أجيب عن ذلك بعدة أجوبة. الجواب الأول للمحقق العراقي، يأتي إن شاء الله أجواب الشيخ العظام، يقول المنجزية بسبب تعارض أصول، وفيها العلم الثاني ما تتعارض الأصول، يجري الأصل في طرف دون طرف. سيأتي إن شاء الله غدا أن أصالة الطهارة تجري في الثوب بلا معارض. واضح؟ هيأتي إن شاء الله شنو؟ يأتي غدا. وعندهم في الأصول هذا الاصطلاح، شوف قبل ما هذا، شوف علمين إجماليين، في عندنا في كلا العلمين طرف مش مشترك، ما هو الطرف المشترك؟ الإناء الثاني. هذا الإناء الثاني طرف مشترك. سيأتي إن شاء الله غدا أنه إذا كان عندنا علمان إجماليان وفيهم طرف مشترك فإن العلم الثاني دائما غير منجس، يتنجس فقط في الطرف المشترك دون الطرف المختص. واضح؟ هذا طرف مختص يسمى، طرف مختص في أي علم؟ في العلم الإجمالي الثاني، وهذا طرف مختص في العلم الإجمالي الأول. سيأتي إن شاء الله غدا نبين نثبت أنه بناء على هي كل النظريات الثلاثة بتثبت المطلب، بناء على مسلك الاقتضاء إذا كان عندك طرف مشترك بين علمين إجماليين فإن العلم الإجمالي الثاني غير منجز، بمعنى يجري الأصل الترخيصي في الطرف المختص في العلم الإجمالي الثاني بدون معارض. لكن شلون كيف كذا يأتي غدا إن شاء الله. محق والنائني والشيخ أخوي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
هذا الدرس يا شيخ.